قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الحديث في الحلقة الماضية عن أسلوبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات، وذكرنا أنه آخر أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم التي نتحدث عنها في هذا البرنامج الذي هو حقيقة التوحيد. وتحدثنا عن حقيقة الأسماء والصفات، وذكرنا أن هناك أساليب اتخذها صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس للأسماء والصفات والحقيقة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى عز وجل سبحانه وتعالى. وقلنا أن من أساليب صلى الله عليه وسلم قضية الأدعية والأذكار، ونبهنا على قضية ماذا على الدعاء والذكر وأهمية ذلك. ومن أمثلة هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس اذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الناس، علمه أصحابه، وتعلمه الناس من بعد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. تعلمنا جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وقبل ذلك يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. إذا علم العبد المسلم والأمة المسلمة أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فإنه لا يلتجئ إلا إليه سبحانه وتعالى. يأخذ بالأسباب، وكما يقول صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، لكن يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو المعافي سبحانه وتعالى. لا مانع أنه يرقي نفسه، يذهب للمستشفيات في الرقية من ماذا؟ من التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي جزء من الاعتراف والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. إذن إذا علم المريض أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه، وأنه ما من داء إلا والله سبحانه وتعالى قدير على أن يذهبه سبحانه وتعالى. فإذا توكل الإنسان على الله عز وجل حق توكله، وتعبد الله سبحانه وتعالى، وتيقن حق اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فليبشر بخير. إما أنه يشفى بإذن الله، أو أن الله عز وجل له حكمة في ذلك، ألا وهي أنه يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب، يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب، حتى أن الآخرين حينما يرون أنه لم يبقى له ذنب يتمنون أن لو كانوا كحاله، أو أنه يتمنون أن فيما لو، أو يتمنون أنه اشتد عليهم المرض. لماذا؟ لأنهم رأوا ذلكم الأجر العظيم. وكم من حوادث عظيمة وقصص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى في واقعنا المعاصر، التجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى فشفاه. وانظروا إلى أيوب عليه السلام، كم تعب وكم مرض وكم كان لذلك الألم من وقع في جسده وفي جسمه صلى الله عليه وسلم، ثم شفاه الله سبحانه وتعالى، ذلكم الشفاء الذي لم يغادر سقما. كم من أناس أتوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لهم ربهم ومولاهم، دعا لهم الشافي، فشفوا بإذن الله. هذا هو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، فأتى سهم فاقتلع عينه فكانت في يده، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانها، وكأنه لم يكن شيء قد حدث، بل كانت أفضل من أختها التي لم يأتيها شيء. والحوادث في ذلك كثيرة، رقى صلى الله عليه وسلم أناسا فشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يلتجي إلى الله عز وجل ويقول اللهم رب الناس، رب الرب هو المالك والسيد والمتصرف سبحانه وتعالى، اللهم رب الناس، أنت رب العالمين، أنت رب الخلق، أنت بيدك كل شيء، ما لا يساوي شيء المرض عند الله سبحانه وتعالى، أمره بين الكافي والنون، الأرض والسماوات كلها قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى، وما هذا المرض إلا الحكمة منه سبحانه وتعالى، يبتلي به عباده سبحانه وتعالى وجل في علاه. كم رقى من أناس صلى الله عليه وسلم فشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى. كم هي الحوادث وكم هي الوقائع التي نراها حينما يلتجي الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. حدثت عن قصة وقعت في الحرم النبوي، امرأة أتت من أحد الدول العربية وقدمت إلى مكة، ومكث طبعا هذه المرأة فيها شلل، مقعدة لا تسير ولا تمشي إلا على عربية متنقلة، ثم ذهبت إلى مكة واعتمرت وصلت، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة ومكثت أياما، وفي يوم من الأيام وكانت تدعو الله عز وجل وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشافي العظيم، شربت من زمزم الذي جعل الله عز وجل فيه شفاء سقم وطعام طعم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سألت الله الشافي سبحانه وتعالى أن يشفيها، فشربت من زمزم وحاولت أن يأتي شيء من الماء أو يقع شيء من الماء على قدمها، وفي يوم من الأيام وكانت على تلك العربية وهي أو العربة وهي مقعدة، صبت الماء على قدميها وشعرت بشيء لم يكن، وشعور غريب، فما كان منها إلا أن قامت وتركت هذه العربية وشفيت بإذن الله. وقد تناقلت الصحف هذا وقرأته واطلعت عليه، أي على قراءته بنفسي، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا تعبدنا الله عز وجل بأنه الشافي ويتيقننا يقينا عظيما بذلك، فليبشر العبد المؤمن. كم من أناس التجأوا إلى الله عز وجل واعتكفوا في بيت الله عز وجل، بيت الله الحرام، وطلبوا منه المغفرة والتوبة، تابوا إلى الله عز وجل والتجأوا إليه وطلبوه أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. بعضهم مكث 10 أيام، بعضهم 15 يوم، بعضهم أقل، بعضهم أكثر، التجأ إلى الله عز وجل وعلم أنه لا ينقذه إلا الله ولا يشافيه من هذا المرض إلا الله سبحانه وتعالى، وتيقن يقينا أن الشفاء بيده سبحانه وتعالى، فما كان في هذا الأمر إلا فعلا أتاه، أو من هذا الأمر إلا أن أتاه ذلكم الشفاء. بعضهم مرض عافانا الله وإياكم بالسرطان فشفي بإذن الله، البعض مقعد فشفي بإذن الله، والحوادث في ذلك كثيرة جد كثيرة. خذوا هذه القصة في قضية الشفاء، وأننا لابد أننا نلتجئ إلى الله عز وجل. يذكرون أنه كان هناك شاب كفيف لا يرى، وكان في أحد المعاهد، معاهد المكفوفين وكذا، فذهب مع أصحاب له إلى العمرة، ذهب مع أصحاب له إلى العمرة، ركبوا في حافلة وذهبوا إلى العمرة. وصلوا هناك كانوا بعض الزملاء وكذا جعلوا له يعني شخص معه دائم أو زميل له أو صديق له يمسك به ويعينه ويبين له، لأنه لا يرى لا يبصر. فيوم من الأيام اشتد الزحام وهم يسعون بين الصفا والمروة، اشتد عليهم الزحام، وكأن وإذا اشتد الزحام معروف يا أخواني الكرام أخواتي الكريمات، إذا اشتد الزحام فإن الواحد يعني خاصة إذا اشتد الزحام مرة فإن الواحد يقول نفسي بعض. ولذلك الذين معهم أطفال وعوائل وكذا يتعبون أشد التعب. هذا أحس هذا الشاب الكفيف المؤمن التقي يحسبه كذلك، أحس أنه أثقل على أصحابه وعلى الذين كانوا معه، أحس أنه أثقل عليهم قليلا. فلما كانوا عند الصفا وعند المروة واشتد الزحام بحث عنهم يمنة ويسرة، فكأنهم يعني فلتوا منه بسبب شدة الزحام، فما كان منه إلا أن اصطدم في أحد الأعمدة أو في أحد في جدار أو في كذا، خاصة الأعمدة التي بين الصفا والمروة، فتألم والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب سألتك أن لا تحوجني إلى أحد من خلقك، سألتك يا رب أن ترد علي بصري، اللهم رد علي بصري. وكان يبكي بكاء شديدا ويدعو الله عز وجل يقينا ويرجو ما عند هذا الشافي العظيم سبحانه وتعالى، فما كان من ربه عز وجل إلا أعطاه هذا الشفاء وأهدى له هذا الشفاء سبحانه وتعالى، وشفاه في الحال، حتى والله إنه ذهب، الذي يروي لهذه القصة وهو ثقة يقول: والله ذهب إلى أصحابه مبصرا، وأكمل عمرة مبصرا وهو مبصر، ورجع إلى أهله وهو مبصر. فسبحان الذي جل في علاه، سبحان الشافي المعافي عز وجل. أرأيتم إذا حينما يلتجي العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يستبطي الإجابة ولا يقول: يا رب أنني دعوتك فلم تستجيب لي. ولذلك عمر رضي الله عنه أضايق: والله أنني لا أحمل هم الإجابة، الإجابة من الله، وهو الرحيم وهو الكريم وهو المنان وهو المعطي سبحانه وتعالى، ولكنني أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى أنك تحمد الله عز وجل حمدا عظيما وتذكر آلاءه عليك وتفضل عليك سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن تبتهل إليه سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أيضا أن تختار الأوقات، أيضا تدعو الله في أي وقت، ولكن حبذا لو اخترت أوقات الإجابة ومعروفة أوقات الإجابة. فلذلك يقول عمر: والله أنني لا أحمل هم الدعاء، ولكنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم هذا الدعاء. هل خرج من قلب مؤمن تقي نقي موقن بأن الله عز وجل سوف يستجيب له؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعيته وفي أذكاره التي علم بها أصحاب رضوان الله عليهم جميعا وعلم بها أمته، هذه الأمة العظيمة، كان يعلمهم عن طريق الأذكار، يعلمهم والأدعية، كان يعلمهم أسماء الله عز وجل وصفاته جل في علاه. أيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. إذن كان يستعيذ بالله عز وجل، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. إذن نأخذ هنا قضية العزة، أن الله عز وجل يتصف بالعزة سبحانه وتعالى، لله العزة سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل عزيز ويتصف بهذه العزة، وإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى عزيز ويتصف بهذه العزة فنعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو الذي يعز الإسلام والمسلمين، وهو الذي يعز أولياءه سبحانه وتعالى وينصرهم على أعدائه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه الصفة اللائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، علم بها أمته، علم بها أصحاب رضوان الله عليهم جميعا. أيضا هنا يقول أنت الحي، أيضا صفة الحياة، الله عز وجل حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت. إذن نصف الله عز وجل بأنه بأن له الحياة الكاملة العظيمة اللائقة بجلاله وعظمته والتي لا تشبه حياة المخلوقين. إذن هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس لأسماء الله عز وجل وصفاته. الحقيقة أن حقيقة الأسماء والصفات حقيقة عظيمة عشنا معها في حلقات عدة، وأفردت بعدة حلقات لأهميتها ولكي نفعلها حقيقة في أنفسنا ولكي تؤثر علينا ولكي نتعلمها. والحقيقة ما ذكرنا وما ذكرت لكم إلا البعض من صفات هذا العظيم سبحانه وتعالى. فينبغي أننا نقرأ في الكتب التي في كتاب الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب عظيمة وجميلة وآمنة تحدثت عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته جل في علاه. ينبغي أن نقرأها ونتعلمها لكي نتعبد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبالتالي نحقق قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حقيقة الأسماء والصفات حقيقة عظيمة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اليسر وبهذه السهولة وبهذه البساطة، ليوقن بها الناس ويؤمن بها الناس ويتعلمها الناس ويكون لها تأثير في نفوسهم. وقبل يعني أختم، قبل أن أختم حديثي عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته، أريد أن أتحدث عن أمرين، ألا وهما الأمر الأول أن كما أن هناك شرك نهى عنه صلى الله عليه وسلم في ربوبيته عز وجل وفي ألوهيته، كذلك هناك بعض الشركيات أو قد يكون هناك شرك في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، نذكره لكي نحذر منه ولكي نحقق أسماء الله عز وجل وصفاته. لن أطيل عليكم، كما طرحنا هذا الطرح الميسر المسهل عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته، سوف أطرح ما يخدش هذه الحقيقة بأيضا بكل يسر وسهولة. طبعا ومما لا شك فيه أن ربوبية الله عز وجل يكون فيها شرك، كما ذكرنا لكم فرعون ومن معه وكذا وكذا أشركوا في ربوبية الله عز وجل. والربوبية هي إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى، خالق رازق محيي مميت. من اعتقد أن هناك أحد يشارك الله عز وجل في هذا الكون أو في تصريفه سبحانه وتعالى لهذا الكون فهذا شرك عياذ بالله عز وجل. الألوهية ألا وهي العبودية، وهي أن تتعبد الله عز وجل وتصرف جميع العبادات له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا نشرك بالله عز وجل في جميع أعمالنا، في جميع أعمالنا، لا في الذبح ولا في النذر ولا في الرهبة ولا في النسك ولا في الرغبة ولا في الحج ولا في الصلاة. نعم، قد يسأل الإنسان يقول حتى في الصلاة، نعم قد يكون هناك شرك حتى في الصلاة، الرياء هو الشرك في الصلاة، نسأل الله عز وجل العافية. إذن الشرك يكون في العبادة ومعروف، وكثير من الناس يعلم علم اليقين أنه لا يجوز أن يشرك في أن تشرك في دعاء الله عز وجل، لا في صلاتك لله عز وجل، لا في خوفك، لا في نذرك، لا في حلفك، لا في قسمك، هذا أمر معروف، وأن تخلص لله عز وجل في العبادة. لكن قد يتساءل يقول هل الأسماء والصفات يكون قد يكون فيها شرك؟ نعم، قد يكون في الأسماء والصفات شرك. كنت أريد أن أختم الحديث عن الأسماء والصفات في هذه الحلقة، ولكن أزف الوقت، ولعلنا نحتاج إلى حلقة أخرى. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.